السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترضيه، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، حياكم الله وإياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجمع بين هذه الوجوه في الدنيا على الخير والطاعة، وفي الآخرة في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما جهلنا وأن يزيدنا علما، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أولا، كلمة شكر لهذا الفريق القائم على هذا المعهد المبارك. أسأل الله تبارك وتعالى أن يكتب أجره وأن يرفع درجات الجميع، وأن يجعل هذا في ميزان الحسنات ويثقل به الموازين، ويبارك في كل جهد قام به أخ أو أخت في الله عز وجل لإنجاح هذه أو هذا المعهد وهذه الدورة. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجمع بيننا جميعا في الخير دائما. ثانيا، بإذن الله تبارك وتعالى سنتناول في هذه الدورة المباركة شرح كتاب يعد من أهم الكتب، ويعد عمدة عند أهل الحديث. هذا الكتاب على صغر حجمه وقلة أحاديثه، إلا أن كثير من أهل العلم يفضل أن يبدأ طالب العلم بدراسة هذا الكتاب، بقراءته ثم بحفظه ثم التعرض لبعض فوائده وشرحه من أهل العلم. وهذا الكتاب المعروف بالأربعين النووية للإمام العلم محي الدين النووي عليه رحمة الله تبارك وتعالى. فإن شاء الله تبارك وتعالى سيكون موضوعنا بإذن الله عز وجل هو شرح هذا المتن إن شاء الله عز وجل. نشرح الأربعين النووية شرحا ليس هو بالمطول وليس هو بالمختصر، فنقول وبالله عز وجل التوفيق. أولا، لابد أن تتعرف على صاحب أي تصنيف تريد أن تقرأ له أو تتعرض لشرحه، لشرح كتاب له أو غير ذلك، حتى تدرك هذا الإمام كيف بدأ، كيف نشأ في طلبه للعلم، كيف ألف مؤلفاته، مع من كان يعيش، في أي قرن كان يجول ويصول بالنسبة للمسائل العلمية وغيرها، مكانة هذا الإمام بين العلماء علماء عصره. فليس طبعا، وهذه مقارنة صعبة، أن يقارن إنسان في زمن ليس فيه علماء فيقال عنه شيخ أو عالم، كإنسان يعيش في وسط الصحابة أو التابعين أو تابع التابعين، أو مثلا مع الإمام أحمد والشافعي ومالك وأبي حنيفة وغيرهم من هذه الثلة المباركة. فليس ما يقال عنه عالم في زمن تفرد هو بالعلم كالذي يكون في وسط العلماء. فبمثال تجد الإمام ابن تيمية والإمام المزي والذهبي وابن رجب وابن كثير وغيرهم كثير رضي الله عنهم جميعا، كل هؤلاء كانوا في حقبة واحدة. وكذلك محمد بن خزيمة ومحمد بن جرير وأبو عوانة و النسائي وأبو يعلى وابن الجارود وغيرهم رضي الله عن الجميع، أيضا كانوا في حقبة واحدة وفي زمن واحد. والبيهقي والخطيب البغدادي وابن عبد البر وغيرهم أيضا كثير كانوا في زمن واحد. فإذا قيل عن الواحد منهم عالم فهو فعلا يقال عنه عالم، وجدير أن يأخذ هذا اللقب لأنه في وسط العلماء، فألف وصنف وصار وجال بين العلماء يحصل من هنا وهناك حتى بلغ هذه الرسالة، رسالة العلم، إلى الناس، فأصبحوا يلقبونه بالعالم أو العلامة أو الإمام أو غير ذلك من هذه الألقاب. فلا مقارنة أبدا بين، كما قلت، بين أن يتفرد إنسان في زمن وحده وبين أن يكون في وسط العلماء وأيضا يشار إليه بأنه من أهل العلم، بل هو من العلماء، وبل يقال عنه مثلا قاضي القضاء أو عالم العلماء أو إمام الأئمة أو شيخ الإسلام، هذه أو مثل هذه الألقاب. فنقول بالله عز وجل التوفيق أننا سنتعرض لترجمة الإمام النووي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، ترجمة مختصرة، ثم بعد ذلك نتكلم عن كتابه الأربعين النووي. فنقول بالله عز وجل التوفيق، الإمام النووي ملقب بمحيي الدين، وكنيته أبو زكريا، واسمه يحيى، يحيى ابن شرف ابن مري ابن حسن ابن حسين ابن محمد ابن حزام النووي، ويقال النواوي، يقال النووي ويقال النواوي بالألف. وأما نسبه فإلى نوى، نسبه إلى نوى، وهي أرض بحوران من أعمال دمشق. جده أقام بها أكثر من 20 سنة، يقال 28 سنة أقام بها، فنوصل إليها رحمه الله تبارك وتعالى إلى نوى. نسأل الله عز وجل أن يحرر بلاد الشام جميعا. أما مولده رحمه الله تبارك وتعالى فولد في المحرم سنة 31 و600، 631 كان مولد الإمام محيي الدين يحيى ابن شرف النووي عليه رحمة الله تبارك وتعالى. طلب العلم من أماكن شتى، وتتعجب كل العجب عندما نأتي إلى سنة وفاته ونعرف كم كان عمره وقتما مات الإمام النووي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وقد ملأ الدنيا بعلمه وبمؤلفاته. يقول الشيخ ياسين المراقشي، يقول: رأيت الشيخ محيي الدين أي النووي وهو ابن 10 سنين، والصبيان يكرهونه على اللعب، وهو يهرب منهم ويبكي لإكراههم ويقرأ القرآن في هذه الحالة، فوقع في قلب محبته وجعله أبوه في دكان، فجعل لا يشتغل بالبيع والشراء عن القرآن. وهذا هو حال المؤمن الواعي اليقظ لطريقه إلى الله عز وجل، لا يشغله أي شاغل عن الطريق إلى الله عز وجل وعن الوصول إلى الله عز وجل، لا يلتفت يمنة ولا يسرى إلا أن يكون فيه حق، أن يكون فيه فائدة، أن يكون فيه علم يزداد به علما أو يرفع عنه جهالة أو يزيد به إيمانا وغير ذلك. ثم يقول: قال: فأتيت الذي يقرئه القرآن، والكلام للشيخ يوسف ياسين ابن يوسف المراقشي، يقول: فأتيت الذي يقرئه القرآن فوصيته به وقلت له: هذا الصبي يرجى أن يكون أعلم أهل زمانه، أعلم أهل زمانه وأزهدهم وينتفع الناس به. فقال لي: أمنجم أنت؟ فقلت: لا، وإنما أنطقني الله بذلك. فذكر ذلك لوالده فحرص عليه إلى أن ختم القرآن وقد ناهز الاحتلام. يعني أن الإمام النووي عليه رحمة الله تبارك وتعالى بدأ بطلب العلم وهو صغير، بدأ بالقرآن، وحري بطالب العلم أن يبدأ بالقرآن، لا يبدأ بأي شيء قبل القرآن. لا نقول لا بد أن يحفظ القرآن، ولكن لا بد أن يقرأ القرآن وأن يقرأه على شيخ ويأخذ منه قد يحصل الإنسان العلم أي علم من الكتب أو من المسموعات إلا القرآن، إلا القرآن، فلا بد من شيخ ويكون مباشر لك ويجلس أمامه وتجلس أمامه وتنطق بالأحرف فيعدل لك هذه الأحرف ويقول لك هذا حكمه كذا وكذا، تخرج لسانك في كذا وهذا له حكم الإضرار، هذا الإضرار، هذا كذا، أحكام التجويد، حتى تقيم لسانك وتقوم لسانك بالحق وتقرأ بدون لحن وتقرأ القرآن بدون لحن، لأنك تقف بين يدي الله عز وجل. ثم بعد ذلك تقرأ ما شئت من كتب الفقه والسيرة وغيرها. فقال ابن العطار، وابن العطار هذا من أنجب تلاميذ الإمام النووي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، فقال ابن العطار قال لي النووي: كنت أقرأ كل يوم 12 درسا على المشايخ شرحا وتصحيحا، كل يوم أكثر من 12 درس، أكثر من 12 درس يقرأهم ويحضرهم الإمام النووي على المشايخ، يذهب إلى فلان بعد الظهر وفلان قبل العصر وفلان بعد العصر وفلان بعد المغرب ولا العشاء وغيرها. ولا تتعجب أنه كان يحضر أكثر من 12 درس في اليوم والليلة. فقد جاء عن بعض السلف أنهم ذهبوا إلى عالم فقالوا له، بعض الطلبة قالوا لهذا العالم: نريدك أن تشرح لنا كتابا. فقال: آتيكم بعد الفجر، قالوا: عندنا درس. قال: آتيكم قبل الظهر، قالوا: عندنا درس. قالوا: آتيكم بعد الظهر، قالوا: عندنا درس. بعد العصر، قبل المغرب، بعد المغرب، بعد العشاء، قبل بعد العشاء ساعة، فلم يجدوا وقتا إلا قبل الفجر بساعة. فلم يجد معهم ولم يتفق على وقت إلا قبل الفجر بساعة فقط، لأنه يقسمون الوقت كله في طلب العلم قراءة وتصحيحا ودراية ورواية، يأخذون الحديث ويأخذون الفقه والمصطلح والعقيدة والنحو وغيرها، وأيضا لا ينسى أحدهم أن يكون صائما بالنهار أو يقوم بالليل لله عز وجل، ولو كان يقوم لله عز وجل بركعتين. أما الإمام النووي عليه رحمة الله تبارك وتعالى فكان شافعي المذهب، بل كان متبحرا فيه، ومن أراد أن يعرف قدر الإمام النووي عليه رحمة الله تبارك وتعالى لمذهب الشافعي، بل إن شئت فقل في المذاهب الأخرى أيضا، فليقرأ وليطالع كتاب المجموع، كتاب المجموع شرح المهذب، وسيأتي معنا بإذن الله عز وجل. يقول الإمام ابن كثير عليه رحمة الله تبارك وتعالى: الإمام النووي شيخ المذهب وكبير الفقهاء في زمانه. شيخ المذهب لأن ابن كثير عليه رحمة الله تبارك وتعالى كان شافعي المذهب، فيقول النووي شيخ المذهب وكبير الفقهاء في زمانه. وقال عنه الذهبي: كان رأسا في معرفة المذهب، كان رأسا في معرفة، كان رأسا في معرفة المذهب. وقال الإسنوي: محرر المذهب ومنققه ومرتبه، محرر المذهب ومنققه ومرتبه. والإمام النووي في هذا في المذهب، في مذهب الإمام الشافعي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، له باع طويل يطول الذكر بهذا، ولكن نكتفي بهذا ثم ننتقل إلى شيوخ الإمام النووي عليه رحمة الله تبارك وتعالى. فأما عن شيوخه فله شيخ كبير، كبير المقام، وهذا الإمام يسمى أحمد بن سالم المصري النحوي المالكي، درس على إنسان أو عالم مالكي المذهب، وأيضا درس على أبي البقاء خالد بن يوسف بن سعد، وأيضا درس على أبي إسحاق إبراهيم بن أبي حفص، وأيضا درس على إبراهيم بن عيسى المرادي، ودرس على أبي الفتح عمر بن بندار ابن عمر ابن علي. وسبحان الله، كثير من شيوخه، بل جل شيوخ الإمام النووي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، غير معروفين عند طالب العلم الذي مجرد أنه قرأ كتابا أو كتابين أو لم يتطلع إلى رتبة الإمام النووي أو ترجمة الإمام النووي ويتعرف على شيوخه ومكانة شيوخه، لا أقول مكانته هو ولكن مكانة شيوخه، فهم شيوخ أجلاء لهم تلاميذ كثر وعلموا الأئمة مثل الإمام النووي عليه رحمة الله تبارك وتعالى. ولا يضر، فكثير من الناس لا يعرف شيوخ ابن تيمية، ولكن إذا أخذت فائدة من ابن تيمية فلابن تيمية له أجر، وأيضا لشيخه له أجر، ولشيخ شيخه له أجر، إلى أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كل ذلك في ميزان حسنات النبي صلى الله عليه وسلم. استحضرنا هذا أم لم نستحضر؟ كل هذا يصب في ميزان حسنات النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هو المعلم الأول صلى الله عليه وسلم. أما عن تلاميذ الإمام النووي فأشهرهم وأعلاهم هو ابن العطار، لأنه كان يكتب له وكان ملازم له رضي الله عنه. علاء الدين علي بن إبراهيم بن داود المعروف بابن العطار، وأيضا الإمام بدر الدين ابن جماعة، بدر الدين محمد ابن إبراهيم ابن جماعة، محمد ابن إبراهيم ابن جماعة، وأيضا الإمام ابن النقيب، ابن النقيب محمد ابن أبي بكر ابن إبراهيم المعروف بابن النقيب، وهذا آخر تلاميذ الإمام النووي موتا، توفي سنة 745. ولا ننسى أيضا الإمام أحمد ابن فرح الإشبيلي صاحب هذه المنظومة المسمى غرامي صحيح، الذي يدرس المصطلح يتعرض لمنظومة مسمى بغرامي صحيح. غرامي صحيح إنسان يكتب قصيدة غزلية ولكن يذكر فيها كل أنواع أو جل أنواع المصطلح، أو نستطيع أن نقول عناوين المصطلح، أسماء الأبواب كالصحيح والضعيف والمتروك والحسن والمعضل وغيرها من الصحيح أو من المقبول أو المردود. وإن شاء الله عز وجل سنتعرض لبعض المصطلحات المهمة أثناء ما نشرح أو نشرح في شرح الأربعين بإذن الله عز وجل. فهؤلاء هم تلاميذ الإمام النووي عليه رحمة الله وبركاته وتعالى. ما هي مكانة الإمام؟ مكانته؟ نكتفي ببعض الكلمات عن هذا الإمام العلم ولا نريد الإطالة، فمن أراد الإطالة فعليه أن يرجع إلى الكتب التي اعتمد بترجمة الإمام كروضة الطالبين وطبقات الشافعيين وتذكرة الحفاظ وطبقات الشافعية وشذرات الذهب وغيرها، تاريخ الإسلام للإمام الذهبي وغيرها. يقول الإمام تاج الدين السبكي، تاج الدين السبكي يقول النووي شيخ الإسلام وأستاذ المتأخرين وحجة الله على اللاحقين. وقال الذهبي هو الحافظ الأوحد القدوة شيخ الإسلام، إلى أن قال صاحب التصانيف النافعة. وقال ابن كثير هو الحافظ الفقيه الشافعي النبيل، إلى أن قال، طبعا إلى أن قال، يعني في كلام كثير في مدح هذا الإمام، إلى أن قال أحد العباد والعلماء والزهاد. وهذا يعني إن أردت أن تضع عنوان للإمام النووي فهو حق عالم زاهد عابد رضي الله عنه. قال ابن العطار تلميذ الإمام النووي شيخي وقدوتي الإمام ذو التصانيف المفيدة والمؤلفات الحميدة، وحيد دهره وفريد عصره، الصوام القوام العالم الرباني المتفق على علمه وإمامته وجلالته. تخيل، وهذا هو الذي يكون في حق التلميذ مع شيخه أن يمدحه في قدر أو في بالقدر الذي وقف هو على ما يدعوه إلى مدحه، فهنا يقول شيخي وقدوتي الإمام ذو التصانيف المفيدة والمؤلفات الحميدة وحيد دهري وسعيد عصري الصوام القوام العالم الرباني المتفق على علمه وإمامته وجلالته. طيب هذا الكلام الذي كله مدح من ابن العطار من الإمام النووي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، أليس فيه مبالغة؟ نعم فيه مبالغة، ولكن إنسان محب فلا يلام على الحب، طالما هذا الغلو لم يصل إلى شيء مكروه أو إلى شيء حرام كما فعل الصوفية في غلوهم لحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كما فعلت الشيعة عليهم من الله ما يستحقون في غلوهم لحبهم لعلي وآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذبوا في هذا الحب، لأنهم لو أحبوا آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو أحبوا النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته ما فعلوا هذه الأفعال. فهذا الغلو يسمى غلو مذموم. أما إنسان يمدح شيخه بما فيه ويبالغ في مدحه خاصة إن كان لا يراه، خاصة إن كان لا يراه لا يمدح في وجهه، فهذا حق الشيخ على التلميذ أن يذكر بالخير وغير ذلك، حتى بأقل شيء أن يدعو له، فلما علمه حرفا أو علمه حكما شرعيا أو حديثا يتلفظ به وينقله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن العناد صاحب شذرات الذهب هو الفقيه الشافعي الحافظ الزاهد أحد الأعلام. فرضي الله عن الإمام النووي، لو أردنا أن نتكلم عن الإمام النووي لاحتجنا أكثر من محاضرة حتى نتكلم عنه وعن مكانته وعن علمه وعن نشأته وغير ذلك من هذه الأشياء التي يحتاج إليها طالب العلم، ولكن نكتفي بالإشارة إلى بعض هذه الأقوال فحسب. أما عن مؤلفات الإمام فله مؤلفات عديدة، منها ما أكملها ومنها لم يكملها. فمن هذه الكتب التي أكملها الإمام النووي منهاج الطاهرين، شرح صحيح مسلم، رياض الصالحين، الأذكار، كتاب الأربعين، التقريب والتيسير وهو مختصر في علوم الحديث، والتبيان في آداب حملة القرآن، والروضة في مختصر شرح الرافعي، وتهذيب الأسماء واللغات وغيرها الكثير التي أتمها الإمام النووي عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وهناك كتب لم يكملها، ابتدأها ولم يكملها، ولو أكملها، ولكن لا نقول لو من باب الاعتراض على القدر، ولكن نتخيل أنه أكملها لرأينا منه العجب العجاب. ومن أعلى هذه الكتب كتاب شرح المهذب المعروف بالمجموع، فهذا الكتاب من يعني أعمدة الفقه المقارن وفقه الإمام الشافعي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، يدل على تبحر الإمام النووي في العلم وفي معرفة المذاهب ومعرفة مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنهم جميعا. وأيضا له شرح على التنبيه، وأيضا له شرح على البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وله شرح على سنن أبي داود، ولم يكمل هذه الكتب. فكتاب المجموع أكمله أو حاول إكماله الإمام السبكي، ولكن وافته المنية ولم يكمل منه إلا جزء فقط، وأكمل الكتاب بعد النووي والسبكي الإمام محمد أو الشيخ محمد نجيب المطيعي رحم الله الجميع. فالكتاب المجموع هذا لابد أن ننتبه إليه، إن كنت تنقل من المجموع تنتبه، لأن كثير من الإخوة أو طلبة العلم يعني يقع في هذا الأمر، إذا نقل من كتاب المجموع فلينظر في أي جزء أو من أي جزء ينقل، إن كان من الجزء من أجزاء الأول فهذا ينسب للإمام النووي عليه رحمة الله تبارك وتعالى وهو كتابه، أما إن كان من بعد ذلك وهناك علامة في حتى في المجلدات يكتب تكمله أو أكمله فلان من أول المجلد السابع الثامن العاشر إلى آخره على حسب الطبعة التي تعتنيها. فإن كنت تنقل فلا تقل مثلا، وده اللي بيحصل مع الإخوة خاصة فقهاء الموسوعة الشاملة، بيعمل ايه؟ بينقل على الشاملة ويبحث مثلا عن حكم مسألة كذا، فبيأتيه من ضمن هذه النتائج كتاب المجموع، مكتوب كده كتاب المجموع، فيدخل على البطاقة فيجد كتاب المجموع شرح الإمام النووي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، فينقل لك الحكم، يقول هذا هذه مسألة حكمها كذا، لا يجوز أو يجوز بدليل كذا، وهو مذهب الشافعي. من قال لك هذا؟ يقول قال النووي، بل منهم من يتبجح ويقول مثلا في بعض كلامه قال النووي النقطتين، ويبدأ يتكلم أو ينقل هذا الكلام، ثم يقول انتهى كتاب المجموع الجزء كذا صفحة كذا. فإن كان هذا في الأجزاء الأول فهذا فعلا هو كلام النووي عليه رحمة الله تبارك وتعالى. أما إن كان بعد النووي مباشرة فهو جزء للإمام السبكي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، شرع في شرح هذا الكتاب ولكن لم يكمله، ووافته المنية قبل إتمامه، فأكمل الكتاب محمد نجيب المطيعي رحم الله الجميع. فلابد أن تنتبه وأنت تنقل من هذا الكتاب حتى لا تنسب كلاما للإمام النووي ليس من كلامه، وتعطي كل ذي حق حقه. يقول الإمام ابن العطار، نزلنا مع ابن العطار، وعجائب ابن العطار أنه نقل هذا الأمر، يعني أمر غريب جدا ويتعجب منه طالب العلم حتى الآن. يقول أمرني النووي ببيع كراريس له، كراريس يكتب في كان يكتب فيها الفقه والحديث والعقيدة وغيرها، أمرني ببيع كراريس له نحو 1000 كراس، تخيل معي 1000 كراس بخطه، مكتوب كده نحو 1000 كراس بخطه، وأمرني بأن أقف على غسلها في الوراقة، وخوفني إن خالفت أمره في ذلك فما أمكنني إلا طاعته، وإلى الآن في قلبي منها حسرات. تخيل معي كده 1000 كراس من إمام من الأئمة ممن شهد له بالعلم، ابن كثير والذهبي وغيرهم والسبكي وابن العماد وغيره الكثير، فعالم وله أكثر من 1000 كراس ألفها بخط يده وكتبها بخط يده، يأمر بغسلها، يبيع هذه الأوراق أو يبيع هذه الأشياء التي الكراريس التي كتبها، ويأمر بغسلها حتى لا يرى ويخرج الحبر من الورق، ولا يرى أحد ما كان مكتوب في هذا الورق. فيقول الإمام ابن العطار وإلى الآن في قلبي منها حسرات. وكذلك طالب العلم إن علم أن شيخه كان له كتاب فضاعة أو ملزمة أو غير ذلك، أو مجهود بذل في أمر ما، إما في تعليم أو مثلا إنسان قام بشرح كتاب بشرح موسع وسجل ثم ضاع هذا التسجيل أو ضاعت الأوراق وغير ذلك، فيتحسر طالب العلم على ضياع مثل هذا العلم. فأهل العلم رحماء فيما بينهم، رحمة خاصة عن الرحمة العامة التي هي بين المؤمنين، لأن العلم رحم بين أهله، العلم رحم بين أهله، يستطيع الإنسان طالب العلم أن يطمئن على طالب علم آخر، هذا خاص أو زيادة في الاطمئنان على المسلم العام. أنت لك جار مسلم تطمئن عليه وتعرف أحواله وتطمئن على ظروفه، وغير ذلك يحتاج إلى مال، يحتاج إلى مواساة، يحتاج إلى القرب بجواره أو مساعدة أو غيرها، ولكن طالب العلم بيبقى أمر زائد، كما قال بعضهم العلم رحم بين أهله، العلم رحم بين أهله، يعني طلب العلم دخلوا في حاضرة طلب العلم في تواصي فيما بينهم، كما قال الله عز وجل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. التواصي بالحق وتواصي بالصبر هذا أمر عام خاصة طالب العلم. أما عن وفاة الإمام النووي فتوفي الإمام النووي ليلة الأربعاء الرابع والعشرين من رجب سنة 76 و600، 646. فقال بعضهم ورثاه: أكتم حزني والمدامع تبديه بفقد امرئ كل البرية تبكيه، كل البرية تبكيه، أي تبكي عليه. وقال بعضهم: لقد ذهب الحبر الجليل الموفق وعدنا حيارى والدموع تدفق. الأول قال: أكتم حزني والمدامع تبديه بفقد امرئ كل البرية تبكيه، والثاني يقول: لقد ذهب الحبر الجليل الموفق وعدنا حيارى والدموع تدفق. فرحم الله الإمام النووي رحمة واسعة، وكان عمره وقت مات كان عمره كم؟ 45 سنة. تتخيل معي 45 سنة، وبعضهم لا تستطيع، بلغ 45 سنة ولا تستطيع أن تقول عنه طالب علم ولا طويل علم ولا غير ذلك، يعني بالكاد أن تقول هذا يصلح أن يكون واعظا في مسجد أو قاص يقص القصص سواء صحيحة أو ضعيفة. أما الإمام النووي عليه رحمة الله تبارك وتعالى فبلغ من العمر 45 سنة، وكان إماما بل علما، بل قال عنه الأئمة ما سمعنا سواء من ابن العطار أو ابن كثير أو الذهبي أو السبكي أو ابن العماد أو غيرهم من أهل العلم. وهذه شهادة من أئمة أعلام أجلاء، وكما قلت لك يعني ليست هناك مقارنة، وأعيد هذه الكلمة، ليست هناك مقارنة بين إنسان يحكم عليه علماء بأنه من العلماء، بل هو من شيوخ الإسلام وهو وحيد عصره وفريد دهره وغير ذلك، وبين إنسان يلقبه طالب أو طلاب أو تلاميذ بأنه علامة عصره أو فقيه زمانه أو غير ذلك. فالذي حكم على هذا تلاميذه، أما من حكم على الأئمة هم أئمة وعلماء زمانه، فلا فرق، لا مقارنة بين الاثنين. الإمام النووي عليه رحمة الله تبارك وتعالى بدأ في التأليف، ومن ضمن هذا التأليف أخذ بعض الأحاديث عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حفظ على أمتي 40 حديثا من أمور الدنيا أدخله الله الجنة. هذا الحديث له ألفاظ كثيرة وطرق عديدة، ولكن هذا الحديث لا يثبت، هذا الحديث لا يثبت، هذا حديث ضعيف، خلاص، هذا حديث ضعيف. قال الإمام الدارقطني في كتابه العلل: هذا الحديث أسانيده كلها ضعاف ولا يثبت منها شيء. وقال ابن الملقن في شرح في تخريج البدر في كتاب بدر المنير: اتفق الحفاظ على ضعفها وإن تعددت طرقه، هذه الطرق اتفق الحفاظ على ضعفها وإن تعددت. وأيضا ذكرها الإمام ابن الجوزي في العلل، وكذلك الإمام الألباني عليه رحمة الله تبارك وتعالى في السلسلة الضعيفة. فهذا حكم الإمام الدارقطني وابن الملقن وابن الجوزي والإمام الألباني وغير من كثير، ولكن اكتفينا بالمتقدمين، وبعض المتأخرين مثل أو المعاصرين كالشيخ الألباني رحم الله الجميع. فمن هذا الباب الإمام النووي من هذا الباب لا يصح حديث، ولكن يعمل بمقتضى الحديث وليس بنص الحديث، ماشي. فجاء إلى الإمام ابن الصلاح. تعرفون أن ابن الصلاح كان قبل الإمام النووي، يعني ابن الصلاح توفي ابن الصلاح، وكان عمر الإمام النووي 10 سنوات أو 11 سنة. فابن الصلاح عقد مجلسا في البداية، عقد مجلسا وأملى فيه 26 حديثا، أملى فيها 26 حديثا، وسماها أو أسماها الأحاديث الكلية، هكذا أسماها الإمام ابن الصلاح. يعني كيف وصل الأربعين للإمام النووي؟ أخذ هذا المجلس الذي عقده الإمام ابن الصلاح وأملى فيه 26 حديث دول، خذوا من الإمام النووي رحمه الله تبارك وتعالى، فزاد عليها جملة من الأحاديث، بدأ يشوف الأحاديث اللي هي الكلية هذه من مباني الإسلام وغيرها، القواعد الأحكام، وهكذا سمى كتابه. فزاد عليه بعض الأحاديث حتى وصلت إلى 42 حديث، فسمى هذه الرسالة الأربعين في مباني الإسلام وقواعد الأحكام. يبقى أصل الأربعين اسمها إيه؟ اسمها الأربعين في مباني الإسلام وقواعد الأحكام. وعمل بهذا الحديث من حفظ على أمتي 40 حديثا من أمور الدنيا فادخله الله الجنة. والعجب، العجب أن الإمام النووي سبقه كثير من أهل العلم في تأليف أو في جمع 40 حديثا، ولكن على منوال مختلف، فمنهم من ألف في الجهاد في سبيل الله عز وجل، يبقى 40 في الجهاد، وفي 40 في الآداب، وفي 40 في كذا، والأربعين في كذا، فكل منهم اختار شيئا وجمع فيه بمروياته 40 حديثا عملا بهذا الحديث. وإن كان جل الحفاظ النقاد يحكمون على أن هذا الحديث ضعيف، ولكن سبحان الله جرت عادة العلماء على جمع 40 حديثا في أبواب مختلفة، في أبواب مختلفة. أما الإمام ابن الصلاح وتبعه الإمام النووي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، فقد أرادوا أن يجمعوا 40 حديثا في الأحاديث الكلية التي يكون عليها الاعتماد في أبواب الدين كله. يعني هم لم يرد الإمام ابن الصلاح ولا الإمام النووي أن يحصي كل العلم الشرعي أو كل أبواب الفقه ولا كل أبواب العقيدة، ولكن هناك أحاديث كلية، أحاديث كلية، يعني يقال مثلا مثل القاعدة لا ضرر ولا ضرار، حديث إنما الأعمال بالنيات، هذا حديث كما قال عنه الشافعي يدخل في 70 بابا من أبواب الفقه، فيصلح أن يكون هذا عمدة. ثم بدأ الإمام النووي عليه رحمة الله تبارك وتعالى كتابه بالحديث الأول، الحديث الأول. فيقول الإمام النووي عليه رحمة الله تبارك وتعالى الحديث الأول عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه البخاري ومسلم. هذا هو الحديث الأول. ولولا أن هذا الكتاب بدأ بهذا الحديث ما كنا ابتدأنا كلامنا هكذا، إنما ابتدأناه بهذا الحديث أيضا، لأن كثير من أهل العلم كما سيأتي كانوا يقولون يستحب للمحدث أن يبدأ كتابه أو تحديثه أو تصنيفه بهذا الحديث. فيقول عنه الإمام عبد الرحمن ابن مهدي رضي الله عنه: ينبغي أن نضع هذا الحديث في كل باب نكتبه أو في كل باب من الأبواب. وقال الشافعي ويروى عن أحمد وغيرهما أنه ثلث الإسلام، أن هذا الحديث هو ثلث الإسلام. وقال أبو داود رحمه الله تبارك وتعالى، أبو داود السجستاني صاحب السنة: يكفي الإنسان لدينه 4 أحاديث، أحدها الأعمال بالنيات. طبعا لا يفهم من هذا أن الإنسان يأخذ 4 أحاديث التي ذكرها الإمام أبو داود ويترك باقي الأحاديث، ولكن كلمة يكفي الإنسان أي إذا اعتمد الإنسان في الأبواب الكلية أو في الأمور الكلية على هذه الأحاديث تكفيه، كما يقول كما قال الإمام الشافعي عليه رحمة الله تبارك وتعالى في سورة العصر، قال: لو لم ينزل الله عز وجل من القرآن إلا سورة العصر لكفت المسلم، أو كفة العبد. يكفي العبد سورة العصر. لو لم ينزل الله عز وجل من القرآن إلا سورة العصر لكفت العبد أو كفت المرء، أو كما قال الإمام رضي الله عنه. وقال ابن دقيق العيد عن هذا الحديث: صحيح متفق على صحته وعظيم موقعه، أو على عظيم موقعه وجلالته وكثرة فوائده. يعني هذا الحديث اتفق العلماء، وابن دقيق العيد عاش في القرن الثامن الهجري، توفي سنة 703 رضي الله عنه، فيقول: هذا الحديث صحيح متفق على صحته وعظيم موقعه. يعني اتفق العلماء على صحة هذا الحديث، وأيضا على عظيم موقعه وجلالته وكثرة فوائده. وقال ابن حجر: قد تواتر النقل عن الأئمة في تعظيم قدر هذا الحديث. لابد أن ننتبه من كلمة تواتر، ماشي، في هذه الجزئية، لأن هذا الحديث ليس بالمتواتر. من باب المصطلح، هذا حديث غريب، هذا حديث غريب جاء من طريق واحد فقط، وهو من رواية يحيى بن يحيى عن محمد بن إبراهيم عن علقمة عن عمر بن الخطاب رضي الله عن الجميع. هذا الحديث ليس له إلا هذا الإسناد فحسب، فأي إسناد آخر غير الذي ذكرته لك فهو إسناد ضعيف. أي إسناد لحديث إنما الأعمال بالنيات يأتيك من غير طريق يحيى بن سعيد الأنصاري عن طبعا شيخه محمد بن إبراهيم وشيخه علقمة بن وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم جميعا، فأي إسناد، يعني لو جاءك الحديث إنما الأعمال بالنيات من طريق أبي هريرة اضرب عليه واعرف أنها أو اعلم أن هذا الحديث إسناد ضعيف. جاءك من طريق أبي سعيد الخدري فهو أيضا ضعيف. من طريق أي واحد من الصحابة حتى من طريق أبي بكر الصديق فاعلم أنه ضعيف، لا يصح هذا الحديث إلا من جهة عمر بن الخطاب، ولا عن عمر إلا من جهة علقمة، ولا من عن علقمة إلا من جهة محمد بن إبراهيم، وكذلك يحيى بن سعيد الأنصاري. فكلمة تواتر النقل لابد أن نكمل الكلمة، لا تقف، لا تقف. مثلا قال الحافظ ابن حجر: حديث إنما الأعمال بالنيات قد تواتر، وتقف. لا، كده خطأ. تقول: قد تواتر النقل عن الأئمة في تعظيم قدر هذا الحديث. تواتر النقل عن الأئمة، يعني كثر مدح العلماء لهذا الحديث وتعظيم قدر هذا الحديث عند الأئمة، فصار هذا النقل أو هذا التعظيم هو المتواتر. ليس الحديث هو المتواتر، ولكن تعظيم الحديث هو المتواتر. وقال: نعم. وقال أبو الحسن الأندلسي: عمدة الدين عندنا كلمات أربع: من كلام خير البرية، اتق الشبهات، وازهد، ودع ما ليس يعنيك، واعملن بنية. واعملن بنية يعني أربع كلمات، يعني أربع أحاديث: الحديث الأول اتق الشبهات، وازهد، ودع ما ليس يعنيك، واعملن بنية. يعني يقصد الحديث إنما الأعمال بالنية. فنأتي عند أول كلمة، وهو عن أمير المؤمنين. طبعا عمر بن الخطاب يعرفه القاسي والداني، يعرفه أهل الدين ويعرفه أهل الكفر والنفاق، كلهم يعرفونه. منهم من يعرفه محبة له لأنه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يبغضه، منهم من يبغضه، ولكن جاء هذا البغض ليس عن معرفة حقيقية، وإنما معرفة اسم فقط، وبما نمليه عليه أسياده أو شيوخه أو غير ذلك. أما من عرف الحق علم أن هذا الإمام العلم الصحابي الجليل ذو القدر العالي الجلل الأشم عمر بن الخطاب فاروق هذه الأمة، علم أن له مكانة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في كثير جدا من الأحاديث، بل إن العلماء أفردوا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه مؤلفات لمناقبه الذي جاءت على لسان النبي صلى الله عليه وسلم وعلى لسان أصحابه رضي الله عنهم جميعا. عمر بن الخطاب معروف بأمير المؤمنين، وليس هو أول من قيل عنه أمير المؤمنين، ليس هو أول من قيل عنه أمير المؤمنين. فأمير المؤمنين لقب به عمر رضي الله عنه ليخرج عن كلمة الخليفة، فالخليفة عرف بها الإمام العلم الجبل ثاني اثنين صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق رضي الله عنه وعن سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فأبو بكر الصديق عرف بخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما جاءوا على عمر فلقبوه بالفاروق أو بأمير المؤمنين، لقبوه بأمير المؤمنين رضي الله عنه وعن سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن ليس هو أول من لقب بأمير المؤمنين، سبقه بعضهم، كانوا كما جاء في بعض الأحاديث أنهم كانوا في سرية أو في غزوة وكانوا يقاتلون في سبيل الله عز وجل، فخرجوا وكانوا مسلمين، وكان عندهم طبعا على رأسهم أحد الصحابة، فطبعا عايزين يلقبوه، فقالوا نسميه كذا، فقال أنتم المؤمنون، فقال وأنت أميرنا، فأنت أمير المؤمنين. ماشي؟ طيب، عمر بن الخطاب رضي الله عنه، طبعا تذكرت الآن اللي هو من قيل عنه هذا هو عبد الله بن جحش، عبد الله بن جحش كان في جيش وكان معه أصحابه، فقالوا ما ندعوك، هنقول لك إيه يعني؟ أمير القوم أو الرئيس، هنقول لك إيه؟ لابد نختار لك كلمة. فقال لهم أنتم المؤمنون، لأن كان المجتمع يا إما مؤمن يا إما كافر. هذا كان في العهد المكي، كان الناس فريقين لا ثالث لهم، فريق مؤمن وفريق كافر. فلما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فوجد أناسا دخلوا في الإسلام في الظاهر ولكن أقتنوا الكفر، وهذا الصنف يسمى بالمنافق. فأصبح الناس إما مؤمن أو إما كافر أو إما منافق، خلاص. في هذا الزمان الذي نعيش فيه اختلط الحابل بالنابل، فلا تستطيع أن تحكم على إنسان بالإسلام، لأنه قد تراه يصلي معك في المسجد ويخرج بعد الصلاة يقول بكلام كفر أو بكلام فيه نفاق أو غير ذلك. ولا بد أن ننتبه، لا يجوز لإنسان أن يحكم على شخص بأنه من أهل النفاق، لأن النفاق أمر قلبي ليس في الظاهر، لا يكون في الظاهر، والذي يظهر الكفر هذا يكون كافرا. الإنسان يكفر بالله عز وجل، يكفر بالقرآن، يكفر بالنبي صلى الله عليه وسلم، يستهزئ بالنبي، يستهزئ بدين الله، يستهزئ بكتاب الله أو بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يكون كافرا، لا يكون منافقا، هذا يكون كافرا. أما الذي يصلي معك ويخرج ثم يطعن في الإسلام بدون أن يراه أحد، أو يبطن في قلبه الكفر، فهذا منافق، ولا سبيل لنا معرفة المنافقين، لا سبيل لنا إلى معرفة المنافقين بعد انقطاع الوحي بموت النبي صلى الله عليه وسلم. فعبد الله بن جحش رضي الله عنه هو أول من سمي بأمير أو لقب بأمير المؤمنين، فقال لهم أنتم المؤمنون وأنا أميركم، قالوا إذن أنت أمير المؤمنين. ولكن هذا اللقب إذا أطلق فيعرف به الفاروق عمر بن الخطاب، ثم بعد ذلك عثمان وعلي رضي الله عنهم جميعا وعن سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فأمير المؤمنين هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه. يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسماع أعلى صيغ التحديث. إذا كنت تقرأ في كتب المحدثين، فستجد سمعت كذا، أخبرني فلان، سمعت فلانا، عن فلان، قال فلان. هذه تسمى صيغ التحديث، وهذه متعددة، سمعت فسمعنا، أخبرني أخبرنا، حدثني حدثنا، أنبأني أنبأنا، ماشي. هذه كلها صيغ مختلفة، هناك درجات في هذه الصيغ، فأعلى صيغ التحديث هي صيغة كلمة سمعت، لا تحتاج إلى إيه؟ إلى تفصيل. سمعت هي أعلى صيغ التحديث. رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله سيد البشر وسيد الأنبياء وخاتم الأنبياء والمرسلين، غني عن التعريف صلى الله عليه وسلم، يقول إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، فإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى إلى آخر الحديث. فنقف عند إنما الأعمال بالنيات، لا نريد أن نبدأ به، لأن لو بدأنا به لابد أن ننهي، ولا أرى أن الوقت يسعف في انتهاء أو أن ننهي هذا الحديث في هذه الليلة. وأعلم أن بعد هذا الدرس مباشرة، يعني تقريبا بعد 10 دقائق، سيدخل أحد المشايخ، أظن الشيخ علاء الدين المرديني حفظه الله تبارك وتعالى، فلا نريد أن يعني نجور على أحد المشايخ في درسه، ولكن نجعل هذه 10 دقائق يعني للأسئلة، لمن أراد أن يسأل أو يستفسر في داخل الدرس، داخل الدرس، وممكن داخل المبدأ إن انتهى الاستفسار عن الدرس، يعني عندنا الأولوية لما قيل في الدرس ثم ما يتعلق بالمادة، إن كان هناك وقت فممكن يكون خارج المادة ولكن داخل هذه الدورة، لأن هناك كثير من المشايخ يدخلون ويجيبون على الأسئلة خارج هذه الدورة أو خارج حدود وقت الدورة، هناك مشايخ أجلاء حفظ الله الجميع يجيبون على الأسئلة مباشرة التي تأتي إليهم. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل ما سمعناه حجة لنا لا علينا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في أرزاقنا وفي أعمالنا وفي علمنا، وأن يرزقنا العلم النافع والقلب الخاشع، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا الجميع على ذكره وشكره وحسن عبادته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. ولو كان أحد عنده استفسار أو شيء نجيب عليه قبل دخول الشيخ علاء الدين المرديني حفظه الله. طيب، الأخ يقول وسؤالي شيء، ما معنى كلام الإمام النووي هنا؟ أي كلام؟ وفيكم بارك الله، وفيكم بارك الله عز وجل، وتقبل الله منا. قرأت في ترجمة الإمام النووي حسن ورانا أنه كان يأكل من فواكه المسك، قال إنها كثيرة في الأوقات والأحلام لأن تحكم حاجات شرعا ولا يتصرف في ذلك إلا على وجه يطلب المصلحة والمعاملة فيها على وجه المزاقة وفي اختلاف المعنى من جواز أقوال يشوف المصلحة غلطا. طيب، هذا الكلام يحتاج إلى المرجع، يعني نجيب المرجع ونشوف سياق العبارة، يعني أين وضع الذي ألف هذا الكتاب أو الذي يتكلم عن هذه ترجمة الإمام النووي، وذكر هذا الكلام في أي الكتب، عشان نشوف السياق من قبل الكلام ده وبعده. ماشي، هو الإمام النووي عليه رحمة الله تبارك وتعالى كان معروف عند القاصي والثاني بالعابد الزاهد، وكلمة العابد الزاهد يعني هذا الإنسان لا ينظر إلى حال الدنيا أبدا، أي شيء يكفيه، أي شيء، أقل شيء يكفيه، أقل شيء يكفيه. لا يعني لا تتعجب من ورع الإمام النووي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، هذا ورع كورع أبي بكر رضي الله عنه وسائر الصحابة أيضا، وكذلك الإمام سفيان رضي الله عنه لما قدم إلى أصحابه العنب وكان حامضا فعاب عليه، قال والله ما ذقته، فكيف يكون خالصا في بستان عامل؟ يرعى البستان ولا يأكل منه. فعلموا أنه عالم أو أنه فلان ابن فلان، قالوا لا يذهب أو لا يكون في هذا الورع إلا فلان لسفيان يعني. فالورع يعني عند الأئمة كثير، ويعني هذا غير مستغرب، ومستغرب على الإمام النووي عليه رحمة الله تبارك وتعالى. الأخ يقول هل صحيح أن الإمام النووي رحمه الله لم يضع الجنب مع الأرض دائما 18 سنة؟ طيب، الأول احنا نتكلم على أشياء، هناك أشياء مبالغ فيها. بعض الناس بتنقل أشياء مبالغ فيها، منها يعني مثلا يقولون أن الإمام أبا حنيفة عليه رحمة الله تبارك وتعالى صلى 40 سنة الفجر بوضوء العشاء. يعني قد يكون هذا على الغالب بالنسبة للراوي، يعني الراوي الذي نقل هذا الكلام كلما يسأله مثلا أنت توضأ مثلا للفجر، لا متوضي من أنت من العشاء، حصلت معه مرة 2 3 10 15 17، ما فيش مشكلة 20 30 مرة، إنما 40 سنة لو ضربنا 40 سنة في 365 يوم هتلاقي إن النسبة كبيرة جدا، يعني إيه مبالغ فيها، مبالغ فيها في مثل هذه الأمور. يعني 40 سنة وبعضهم يقول صليت 60 سنة لم أرى قفا أحد، 60 سنة يصلي يا إما في الصف الأول أو إمام، صلي الصف الأول أو إمام، و40 سنة صلي الفجر بوضوء العشاء، يعني 40 ليلة 40 أربع شهور ماشي مش مشكلة، يعني قد يتقبلها البعض وإن كان فيها غرابة أيضا، ولكن 40 سنة وصعب يعني. فكذلك 18 سنة لم يضع جنبه على الأرض أيضا فيها مبالغة، وإن دلت فدل على جهد أو اجتهاد الإمام في الطاعة وفي العبادة لله عز وجل. الأخ يقول طب أنا عايز أخبر إذا كان الحديث من حمزة لأمتي 40 حديثا ضعيفا، وقد سمعت من شيخنا عبد الكريم خليل حفظه الله أنه حديث هذا حديث ضعيف جدا، فلا تقوى بكثرة شواهده ليبلغ درجة الحسن والغيره، فلماذا عمل به الإمام النووي؟ طيب ده سؤال جميل. أنا ذكرت لك قبل الشيخ الخضير حفظه الله تبارك وتعالى الإمام الشيخ الألباني، وقبل الشيخ الألباني ابن الجوزي، وقبل ابن الجوزي ابن ملقن، وقبل ابن ملقن الدارقطني عليه رحمة الله تبارك وتعالى، بل عليهم جميعا رحمة الله تبارك وتعالى. فالجميع اتفقوا على أن هذا الحديث إما موضوع أو إما لا يصح بأي حال من الأحوال. خلاص؟ طبعا زد عليهم بقى بعض المعاصرين أو المشايخ الموجودين حفظهم الله تبارك وتعالى، ولكن قد يعمل العلماء بأشياء ويروا ضعف هذا الحديث، يعني كحديث مثلا ماء زمزم لما شرب له، ماء زمزم لما شرب له، فهذا إسناد أو هذا الحديث مع ضعفه، إلا أن العلماء وهو الإمام نفسه بضعف الحديث ولكن يعمل به، يشرب زمزم يقول بنية كذا وبنية كذا مع أنه ضعف الحديث. طيب إيه وجه يعني استدلالي؟ أنه رأى الأئمة عملوا به. طيب إحنا عندنا بعض الأمور، طبعا في المصطلح من درس المصطلح هو يعلم هذا، ومن سيدرسه سيعلم هذا، ألا وهو إن قد يكون حديث ضعيف ولكن عليه العمل. فالعمل ليس بالحديث الضعيف ولكن بعمل الأئمة عليه، كما روى الإمام الترمذي عليه رحمة الله تبارك وتعالى كتابه في كتابه السنن حديثا قال فيه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أذن فهو يقيم، أو من أذن فهو أحق بالإقامة، ثم عقب الإمام الترمذي وقال هذا حديث ضعيف ولكن عليه العمل. يعني الإسناد على الحديث دوا، هذا الحديث ضعيف يعني لا ننسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولكن عليه العمل، يعني الأئمة يعملون بهذا الحديث من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، أن من أذن فهو يقيم. كذلك من حفظ على أمتي 40 حديثا، فكذلك إسناد ضعيف ولكن كثير من أهل العلم قاموا بجمع 40 حديثا في باب الجهاد، في باب الأداب، في باب الزهد، في باب يعني أبواب كثيرة جدا في 40، جمعوا 40 حديث في أبواب مختلفة. الأخ يقول لماذا سمي الإمام النووي؟ احنا قلنا أن الإمام النووي ينسب إلى بلدة نوى، نوى ماشي، بلدة نوى بقرية اسمها حوران بدمشق. اللي بيدكها دلوقتي عليه من الله ما يستحق، نسأل الله عز وجل أن يهلكه في هذه الليلة. نسأل الله عز وجل أن يستجيب لدعوة رجل صالح يقوم الله عز وجل فيدعو على هذا الهالك فيهلكه في هذه الليلة. يدك هذه البلدة، فالإمام النووي من هذه البلدة التي تدك الآن. نعم. جزاكم الله خيرا. هل يجيب علينا حفظ هل يجب علينا حفظ المتون التي تدرس في الدورة؟ والله إن حفظ طالب العلم المتن فهو أولى وأفضل وأحسن. وأحسن إن حفظ المتن، متون خاصة متن الأربعين أو الأجرمية أو مثلا رسالة العقيدة الأصول الثلاثة أو كتاب مثلا في الفقه أو غيرها، يحفظ هذا فهو أفضل يعني. على فكرة الأسئلة ذكرت عليها أنا مش عارف كيف التدرج في طلب علم الحديث وما هي الأدوات اللازمة لذلك. التدرج في طلب علم الحديث طبعا بيبدأ بحاضر يا شيخنا، تفضل دقيقتين. حاضر. التدرج بيبدأ بالنسبة لعلم الحديث، بيبدأ يتعلم المصطلح، بعد كده بيسمي بعلم التخريج، بعد كده بمسائل دراسة الأسانيد. بعد ما بيخرج الحديث بيقف على دراسة الأسانيد، هل هذا الإسناد ضعيف أم صحيح، حسن، فلان قال فيه كذا، فلان علله بكذا، فلان كذا، إلى آخر هذه الأمور اسمها دراسة الأسانيد. خلاص. هذا يسمى علم الأصول، أصول الحديث. أما مادة الحديث اللي هي شروح الحديث، ده دي مادة رابعة. يعني عندي المصطلح، نمرة 2 التخريج، نمرة 3 دراسة الأسانيد، نمرة 4 شروح الحديث. شروح الحديث اللي هي مثلا فتح الباري، شرح صحيح البخاري، شرح صحيح مسلم، إلى آخره. هل يؤخذ بالحديث الضعيف وضائع الأعمال؟ اختلف العلماء في هذا الحكم، أو في هذه المسألة على قولين. منهم من قال الضعيف لا يعمل به بتا، لا يرد مطلقا، ومنهم من قال يقبل الضعيف إن كان فضائل الأعمال، ولكن لهم شروط أيضا فضائل الأعمال، ماشي، وليس هذا محل يعني توسع فيها. الأخ يقول هذا الحديث فيه خلاف وخص صححه شيخنا الألباني عليه رحمة الله تبارك وتعالى. أي حديث؟ مش عارف الأخ ذكر عن حديث. طب الأخ يقول كيف أعرف أن الحديث ضعيف أم صحيح؟ طيب، قبل أن تقول هذا حديث صحيح أو ضعيف، أنت بين رجلين، إما رجل مبتدئ في طلب العلم فليس لك النظر في أو لا تستطيع النظر في طرق الحديث وجمع الأسانيد وغيرها من بطون الكتب، ولذلك وعلى ذلك لا تستطيع أن تحكم على الحديث بالصحة والضعف، فأنت تعد من المقلدين، تقلد أعلم أهل زمانك أو أهل بلدك على خلاف بين العلماء. فيعني اجتمع العلماء أو أجمع العلماء المعاصرين على أن الألباني عليه رحمة الله تبارك وتعالى هو المقدم في هذا الباب، خاصة للمقلدين. يقلد الإنسان الشيخ الألباني، يأتي بكتب فيها أحاديث حكم على الشيخ الألباني بالصحة والضعف، زي صحيح الجامع وضعيف الجامع وغيره، كتاب لا غنى لطالب علمي أو داعي إلى الله أو مبتدئ أو إنسان يتكلم في دين الله عز وجل، هيبدأ يتكلم ويبدأ يطلع على كتب، لا غنى له عن هذا الكتاب ألا وهو صحيح الجامع وضعيف الجامع للشيخ محمد ناصر بن ألباني. وبعد ذلك بقى يبدأ يتدرج في باقي الكتب. لماذا لم يذكر الإمام البخاري في رواية الحديث عبارة فمن كان في غزوة الله ورسوله فهي غزوة الله ورسوله؟ موجودة في البخاري هذه العبارة. وهل هذا الحديث يذكر لا يذكر صلاة التسليم ضعيف أم صحيح؟ ده طبعا برضو فيه خلاف بين العلماء، فمنهم طبعا من العلماء من صحح الحديث منهم من كان يعمل به دون أن يصححه كأمثلة التي ذكرتها قبل ذلك، ومنهم من صححه، ماشي، ومنهم من قال هذا لا يصح. يعني كما قلت لك فيه خلاف، ولا يستطيع أختم هذا الكلام حتى لا نزور على وقت الشيخ. لا يستطيع إنسان أن يأتي إلى خلاف بين الأئمة المتقدمين، خاصة بين الصحابة ثم التابعين ثم تابع التابعين إلى آخره، خلاف معتبر، خلاف معتبر عندهم، ويأتي ويظن أنه سيكون هو فارس الميدان ويجمع هذا الاختلاف أو يزيل هذا الاختلاف أو الخلاف، ويكون الأمر مجمع عليه أو بالاتفاق أو غيره. مثلا حكم ترك الصلاة فيه خلاف، فلا يستطيع أحد أن يتصور أنه يأتي ويقول أنا ذهبت إلى أن هذا الأمر ليس فيه خلاف ويجيب أدلة. مهما يجيب أدلة لابد أن يكون هناك خلاف أو خلاف بين الفقهاء، خاصة بين الصحابة والتابعين إلى آخره. مثلا مسألة النزول على يدين أم ركبتين، قراءة الفاتحة خلف الإمام، مسألة أشياء كثيرة جدا فيها اختلاف، ماشي. لا يتصور أن يأتي إنسان مهما بعد الزمن أنه سيأتي بدليل حتى من بطون الكتب، ولو جاء بمخطوط لم يطبع من قبل لا يستطيع أبدا، حتى لو جاء كل المخطوطات التي لم تطبع وطبعها ونسخها وطبعها ويقول مثلا وجدت إسنادا لصحيح حديث كذا، لا يمكن أن يجمع الأئمة بعد اختلافهم أكثر من 1400 سنة من بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. كل المدة دي كلها الأمة أنت تتهمها أنها كانت تعمل على خطأ أو على ضلال. من يزعم أنه سيجمع الأمة على قول اختلف فيه أبو بكر مع عمر أو عثمان مع علي أو ابن سيرين مع سعيد بن المسيب أو الشافعي مع أحمد أو غيرهم، لا يمكن. الخلاف موجود ماشي، مهما اجتهدت أنت أو أنا أو اجتهدنا، فإما أنا أذهب إلى قول فلان وأنت تذهب إلى قول فلان، أو أنا وأنت نذهب إلى قول واحد، يعني لا يمكن. ولذلك يقولون إن كان السلف اختلفوا على قولين فلا يحل لأحد، كلمة السلف يعني من أول الصحابة إلى ما كل من سلفك، كل من سلفك يعني من أول الصحابة لغاية الألباني مثلا، ده كله يدخل في السلف. طيب اللي موجودون من مش سلف، لا، ينتسبون إلى السلف ولكن دون معاصرين. فكل إذا كان خلاف بين السلف في مسألة على قولين، خلاف معتبر، خلاف إيه؟ معتبر، لازم تحط كلمة معتبر بين القوسين، خلاف معتبر، فلا يجوز أن أدعي الإجماع. وإن كان هناك إجماع من كل هذه العصور عند السلف، عند مثلا إجماع من الصحابة والتابعين، مش أول، ما تقولش أول، الصحابة والتابعين وتابع التابعين، مش الإجماع إلى يومنا هذا، فلا يجوز أن أخترع أنا اختلاف بين العلماء وأخترع أنا قول يقول به فلان أو كذا. لابد أن ستجد أن هذا القول قول شاذ، والعلم عند الله عز وجل. طبعا هناك أسئلة كثيرة جدا لا أستطيع طبعا الرد عليها الآن، لأن وقت الشيخ علاء الدين المرديني، وهو لعله يجيب بإذن الله عز وجل، وهو أهل لها لهذه الأسئلة وغيرها. ويعني هذا نتكلم في وجود الفضلاء، وهذا ليس بالأدب، إلا أننا نعمل بالامتثال يعني أوامر من هو أكبر وأفضل، فننزل على رغبتهم أن نتكلم في وجود الفضلاء. وحسبنا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خلف أحد أصحابه صلى الله عليه وسلم، ورضي الله عنهم جميعا. وفي النهاية أسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا في الدنيا على الخير والطاعة، وفي الآخرة في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.